بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في شرح البرهانية للإمام محمد البرهاني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب قسمة التركات. باب قسمة التركات. قال: في التركة اضرب سهم كل أبدا، واقسم على التصحيح ما قد وجد، أو خذ من التركة في الصريح بنسبة السهام للتصحيح. بيبدأ يتكلم على قسمة التركات. قسمة التركات هي الغاية من علم الفرائض ومما والغاية مما تقدم كله، لأن هي الثمرة. الآن كل العمليات التي تقدمت من علم الفقه والحساب المقصود بها قسمة التركات، بمعنى أن نقسم ما خلفه المورث. الآن التركة بمعنى المتروكة، تركة بمعنى المتروكة، حتى تسمى بيضة، البيضة عندما يخرج منها الفرخ تسمى التركة، أو التركة بمعنى الشيء المتروك. فالشيء المتروك ما تركه الميت أو المورث من مال أو حقوق، تمام؟ هذه الأموال والحقوق بيرثها بيرثها الورثة. فالآن عندما يأتي إليك الشخص ويقول: إن أبي توفي وترك مالا قدر كذا، وترك من العقارات كذا، وترك من الأنعام كذا، وترك أولادا وزوجا، فقسم لنا تلك التركة. فالعمليات السابقة من الفقه والحساب وتأصيل المسائل وتصحيحها للوصول إلى قسمة قسمة التركات، وهي عبارة عن إعطاء كل وارث حقه مما تركه المورث، تمام؟ فإحنا وصلنا إلى اللب أو الخلاصة أو الغاية من هذا الفن، وهي أن نقسم ما تركه المورث على ورثته بحسب القسمة الشرعية التي تعلمناها في فقه في فقه الفرائض، واستطعنا ان نقسمها بواسطة الحساب اللي هو تقدم من تأصيل او تصحيح او غيرها من العمليات، حتى وصلنا الى الى قسمة التركات. فلو جئنا ننظر ما ذكر المصنف، المصنف ذكر طريقتين في قسمة قسمة التركات. هنبين ان التركات بتنقسم عموما الى قسمين، يعني التركات على نوعين أو قسمين. النوع الأول هو ما يقبل القسم بسهولة، وهو ما كان معدودا أو موزونا أو غيرها من الأشياء التي التي تعد. فكلما كان أعدادا كالريالات أو الجنيهات أو الدولارات أو غيرها، تمام؟ أو مثلا لو كان مكيلا أو موزونا، فكل هذا سهل سهل القسمة. يعني لو قال إن ترك 1000 كيلو كذا، وترك مثلا 100,000 ريال، أو ترك 1,000,000، فدي تركة من من المعدودات أو الموزونات أو المكيلات، أمرها يكون سهلا وهينا في في القسمة، لأنها مهما كان يعني نتيجة المسألة أو أصل المسألة أو مصح المسألة، ممكن بسهولة أن تقسم أن تقسم تلك التركة بقسمتها على على أصل المسألة. القسم أو النوع الثاني من التركات هي التركات التي ليست معدودة ولا موزونة ولا مكيلة، كالعقارات، تمام؟ كالعقارات والأنعام وغيرها من البيوت يعني الأشياء التي ليست سهلة في سهلة في القسمة، تمام؟ فلو تكلمنا على النوع الأول اللي هو سهل سهل القسمة، اللي هو من المعدودات والمكيلات والموزونات، كيفية كيفية قسمة التركات، وهو ما ذكره المصنف. يعني المصنف هنا اعتنى بالكلام على النوع الأول، ولم يتكلم على النوع الثاني. فنبدأ ننظر كيف تكون قسمة التركة. الآن يعني التدرج الطبيعي انه بيبدأ يأتيك سائل يسألك، يقول: توفي رجل وترك مثلا زوجة وأما وعما، ترك زوجة وأما وعما، وترك مثلا 100 ريال أو 1000 ريال، فبين لي نصيب كل إيه كل وارث حتى نصل إلى النتيجة النهائية إلى عند المقصود. يعني لن يفيدني أنك إيه قلت ده ربع ده ثلث ده كذا وما وصلتني إلى الإيه إلى النتيجة أو الثمرة الإيه الثمرة المطلوبة من هذا كله. فبنبدأ أول شيء كما هي العادة بأن احنا إيه نعطي أصحاب الفروض فروضهم والعصبة، تمام، وبعدها نؤصل المسألة، وبعدها إن كان في المسألة انكسار نبدأ نصححه، وبعدها نبدأ إيه ندخل في قسمة الإيه قسمة التركة. نبدأ نشوف إيه ننظر يعني كمثال نطبق عليه حتى إيه حتى ينطبق على يعني الكلام على الإيه على شرح المصنف رحمه الله تعالى. فهنبدأ نعطي مثالا على ذلك. نقول بأنه لو قلنا توفي الميت أو مات الميت عن زوجة وأم وعم، توفي عن زوجة وأم وعم وترك 100 دينار أو 100 ريال أو 100 دولار، المقصود إيه على سبيل المثال يعني إيه. طيب فأعطي كل واحد نصيبه. طيب وعليكم السلام. بنقول الزوجة لها الربع، الأم لها الثلث، العم له الباقي، تمام. نبدأ بعد ما وزعنا نبدأ نوصل المسألة ما دام فيها ربع وثلث، فالمسألة من إيه؟ فتكون المسألة من 12، ما دام في المسألة إيه ربع وثلث فالمسألة من 12. 12 على الأربعة في الثلاثة، 12 على الثلاثة في الأربعة، والباقي 5، تمام. يبقى المسألة من 12 ثلاثة سهام للزوجة، 4 سهام للأم، و5 سهام بقيت للإيه للعم. طيب تعال ننظر الطرق التي أشار إليها المصنف أولا ثم إن أضفنا نضيف بعدها. قال في التركة تبرد سهم كل أبدا، يعني معنى كلامه إنه في التركة أنت إحنا الآن إخواني معنا 3 أشياء معلومة ومعنا مجهول واحد، معنى مجهول واحد. احنا الان المعلوم عندنا التركة، معنى التركة ومعنى اصل المسألة او مصحها، ومعنى سهم الايه سهم الوارث. الرابع مجهول وهو نصيب الوارث، وهو نصيب الوارث. فهو بيقول ايش؟ بيقول في التركة تضرب سهم كل أبدا، يعني في التركة هذه اضرب سهم كل أبدا، تمام، واقسم على التصحيح ما قد وجد، وبعدين الناتج اقسمه على ايه على اصل المسألة او مصححها. كأنه بيجعل ايه شوف كأنه بيقول ادي اصل المسألة، تمام، وتحتها سهم الايه وتحتها نصيب الوارث، نعم. لا الآن شوف هو الآن بيقول ايه طبعا بيقول اضرب التركة في ايه في التركة تضرب سهم كل أبدا، يعني معناها التركة هتضربها في ايه في سهم الوارث. انت الآن تريد ان تجيب ايه ان تحصل على نصيب كل وارث من التركة، تمام. فبيقول ايه في التركة تضرب سهم كل أبدا، يعني ادي التركة، تمام، ودي سهم الايه؟ سهم الوارد. تمام؟ هتضربهم في ايه؟ في بعض. وهتقسمهم على الايه؟ واقسم على التصحيح ما قد وجد. وبعدين هنيجي هنا الايه؟ التصحيح مصح المسألة، مصح المسألة. وهنا نصيب الايه؟ نصيب الوارث من التركة. انا الان عندي اربع ايه؟ اربع اشياء. عندي التركة اهي، عندي نصيب الوارث من التركة كلها، عندي مصح المسألة، وعندي سهم الايه؟ سهم الوارث. اربع اشياء. تمام؟ هضرب كل ايه؟ اثنين في، هضرب هذا تركة في سهم الايه؟ سهم الوارث، واقسمها على الايه؟ واقسمها على هذا علشان تدي لي ايه؟ تدي لي اللي هو نصيب الوارث. كانه ايه؟ كانه التركة في سهم الوارث هتساوي مصح الايه؟ المسألة في نصيب الوارث من التركة. فبالتالي كالمثلث هكذا. فانا لو ضربت التركة في سهم الوارث قسمتها على مصح المسألة هتدي لي المجهول الرابع. انا عندي ايه؟ المسألة فيها اربع ايه؟ اربع اشياء. فيها التركة كلها كم؟ وهو هنا قال التركة 100 ايه؟ 100 دينار. وعندي اصل المسألة، واصل المسألة انا بستخرجها بناء على الايه؟ على الورثة. بأفضل المسألة وبصححها وبطلع اصل الايه؟ المسألة. وعندي سهام كل وارث ايضا، دي بطلعها من المسألة. هيبقى عندي مجهول واحد فقط، وهو نصيب الايه؟ نصيب الوارث من المسألة. تمام؟ فانا عندي اربع ايه؟ اربع حدود. اربع حدود: التركة امامها مصح المسألة، امامها سهم الوارث، ونصيب الوارث من التركة. تمام؟ لو ضربت كل حدين في بعضهما هيتساويان، يعني التركة في سهم الوارث تساوي مصح المسألة في نصيب الوارث من التركة. تمام؟ طيب انا يعني عمليات حسابية معروفة، لما يكون عندي حدين، ضرب حدين بعضهما في بعض يساوي حدين اخرين، يعني لو عندي س في ص بتساوي ألف في باء. فبالتالي أنا لو عندي سين وصاد وألف أستطيع أطلع باء، أو عندي سين وصاد وباء أستطيع أطلع ألف، أو عندي ألف وباء وسين أستطيع أطلع صاد. تمام؟ ليش؟ بأضرب إيه؟ بحسب تلك الإيه؟ تلك القاعدة. فأنا الآن عندي ثلاث حدود. تمام؟ أخذتهم من لسان الإيه؟ من لسان اللي هو صاحب التركة أو اللي جاي يسألني. هو لما جاي يسألني قال والله الميت ساب 100 دينار، فأدي إيه؟ حد من الحدود. وترك من الورثة زوجة وأم وعم عن طريق الإيه؟ الفقه اللي تعلمناه. ببدأ إيه؟ أدي الزوجة ربع، الأم ثلث، العم الباقي، وبعدين أفصل المسألة. وإن كانت المسألة فيها انكسار بصححها، فبالتالي لما أفصلت المسألة أو صححتها أدي الحد الثاني. طيب لما أصلتها وصححتها أنا أديت كل إيه؟ كل وارث سهامه. فالآن أعطيت كل وارث سهمه، أدي الحد الثالث. بقي الحد الرابع اللي هو إيه؟ اللي هو نصيب الإيه؟ نصيب كل وارث من التركة. فأستطيع بإيه؟ عن طريق الإيه؟ عن طريق تلك المعادلة التي أشرت إليها، إن أنا زي ما قلنا لو عندي س في ص يساوي ألف في باء، فمعناها ان لو عندي ثلاث حدود من الحدود الاربعة بسهولة جدا اطلع الحد الرابع. تمام؟ لو عندي مثلا انا عندي الف وباء وصاد وما عندي السين، هعمل ايه؟ هقول الف في باء على صاد. لو مش هي هتبقى مثلا، لو قلنا ان السين ده بخمسة وصاد ده بعشرة، ولو قلنا انه الف بثمانية و ادي 5 في 10 ب 50، لو قلنا ان الف ب 25 وباء ب 2، تمام؟ هتلاقيها انها كده لابد ان ايه؟ تطلع النتيجه متساويه، لان انا قلت لك ان س في ص يساوي الف في باء، معناها 5 في 10 ب 50 و 25 في 2 ب 50. انا الان لو اخفيت حد من الحدود دي مثلا، انا لو الان قلت انا مش عارف س، تمام؟ انا مش عارف س، فممكن اطلع س عن طريق ايه؟ لو قلت لك ما دام انت عارف ان س في ص تساوي ا في باء، واعلم بأن ط تساوي 10 وألف تساوي 25 وباء تساوي 2 بسهولة أطلع إيه؟ أطلع أقول قيمة سين أدي سين يساوي معناها 25 في 2 على 10 25 في 2 ب 50 على 10 معناها 5 يبقى سين بتساوي 5 يبقى سين بتساوي 5 نفس الشيء لو إيه؟ لو أنا أديتك ألف وباء وسين وأخفيت عنك ط لو أعطيتك سين وط وأخفيت عنك ألف لو أعطيتك سين وط وأخفيت عنك باء مدام إيه؟ مدام فدي نفس الشيء أنا عندي هنا أربع حدود عندي إن التركة التركة في أنا عندي نفس العملية موجودة تشبه هذا المعادلة اللي يعني هتريحني عندي عندي التركة التركة في سهم الوارث تساوي نصيب الوارث نصيب الوارث من التركة نصيب الوارث من التركة في مصح المسألة تمام. طيب انا كما قلت اللي بيجي يديلي بيديلي تركة معلومة وعن طريق الايه عن طريق تأصيل المسألة بستطيع اطلع سهم الايه سهم الوارث واطلع ايضا مصح المسألة هيبقى عندي نصيب الايه نصيب الوارث. لو جيت اطلع معادلة قيمة نصيب الوارث نصيب الوارث هيساوي التركة في سهم الوارث على مصح المسألة ودي المعادلة النهائية اللي ايه المطلوب حفظها نصيب اي وارث نصيب اي وارث دي المعادلة اللي ممكن ايه ناخدها كقاعدة نصيب اي وارث يساوي عدد سهامه في التركة على أصل المسألة أو مصحها بحسب لو صححتها ولا ما صححتها يعني لو كانت انكسار وصححتها يبقى العمل على على المصح. هذه أشوفها المعادلة الرئيسة اللي هي ممكن إيه تعتمدها لأنه يعني بعض الكتب تورد يمكن حوالي 10 طرق في قسمة التركة وبعضهم يورد 5 أو 6 أو شيء كما أورد الطب المارديني أورد إيه 6 طرق في شرح الايه الرحابيه وهنا صاحب البرهانيه اورد طريقتين في الايه في النظم نفسه تمام. لكن هذه انا اشوف انها ايه الخلاصه الخلاصه ان نصيب اي وارث انت عاوز تطلع نصيب اي وارث اضرب عدد سهامه في التركه واقسمها على اصل المساله. تعال نجرب هنا تعال نشوف نصيب الايه الزوجه نصيب الزوجه زي ما قلنا عدد سهامها كم 3 في التركة احنا قلنا 100 دينار تمام في 100 على اصل المسألة ومصحها 12 تمام اختصر ادي على 3 فيها الواحد على 3 فيها الاربعة على الاربعة فيها الواحد على الاربعة فيها 25 يساوي 25 دينار. طلع ده بالدنانير او بالريالات بحسب الايه بحسب التركه اللي اداها لك قسمت الان دنانير معناه ان الزوجه لها الايه لها 25 ايه 25 دينار لا سهمها ادي 3 في ايه 100 تمام 3 في 100 على 12 صح 3 نعم ربع صح ربع ربع التركه صح. ما هو الان انت عندك قسمنا ده اختصار 3 على 3 في الواحد 12 على 3 في الأربعة وبعدين اختصرنا الأربعة أمام المية 4 على 4 في الواحد و100 على 4 في 25 خلاص كله اختصر كده بقي عندنا 25 يبقى نصيب الايه نصيب الزوجة 25 دينار من 100 دينار وده ربع فعلا لما يمشي ياخد ربع ربع المية فعلا ايه 25 دينار تمام. طيب عاوز تطلع نصيب الايه نصيب الأم تمام نفس الايه نفس القاعده نصيب الام نصيب الأم كما اتفقنا نفس القاعدة، عدد سهمها في التركة على إيه؟ على أصل المسألة، عدد سهمها 4 في التركة 100 على إيه؟ على عدد عدد أصل المسألة 12. تعالى أدي إيه؟ 4 على 4 في 1 12 على 4 في 3 تمام، يبقى 100 على الإيه؟ 100 على 3 أيوة في كسر، ما فيش مانع هنا، يبقى في كسر هطلع 33 وثلث، 33 وثلث دينار. لأنه أنت ما تيجي تعالى اقسم 100 على 3 10 على 3 فيها الإيه؟ فيها 3 بتسعة، باقي واحد، 10 على 3 فيها 3 بتسعة، باقي واحد، واحد هتحطه على 3 خلاص ما عادش ينقسم تمام، هيبقى 33 واحد على 3 إنه ما عادش ينقسم تمام. يبقى دي إيه؟ ده نصيب الأم. تعالى نصيب العم، نصيب العم يساوي برضو نفس الشيء، عدد سهامه 5 في التركة نفسها 100 على أصل المسألة 12 تمام. طيب على الأربعة 12 على الأربعة فيها 3 المية على الأربعة فيها الإيه؟ فيها 25 صح؟ طيب ما عادتش تختصر ثاني فما في ايه اضربها هيطلع 5 في 25 ب 5 في 5 ب 25 5 معانا 2 5 في 2 ب 125 على 3 تمام. تعالى نقسم ايه 125 على 3 فيها الأربعة فيها ال 12 وبعدين 5 على 3 فيها الايه فيها الواحد بتلاتة وباقي اتنين يبقى واحد واحد واربعين وتلتين، واحد واربعين وتلتين اللي هي مية ده نتيجة قسمة ايه 125 على 3 هتطلع 41 وتلتين. يبقى الان لو من دلالة الصح انك ايه قسمنا انت هنا اجمعهم لازم يطلعوا 100 دينار، فلو جمعت انت 25 وتلاتة وتلاتين وتلت شوف تلت وتلتين ده يطلع واحد تمام. طيب واحد و وثلاثة وثلاثين واحد واربعين يبقى 74 واحد 75 75 وخمسة وعشرين 100 يبقى كده أنا قسمت صحيح وما رحش شيء تمام. يبقى كده كل قسمتها يبقى أنا وصلت إلى الثمرة. الرجل جاب لي قال لي أنا عندي 100 دينار كيف أقسمها الآن، مات الميت وترك زوجة وإيه وأم وعم، فأنت اديت له النتيجة النهائية قلت له 100 دينار دي ادي الإيه ادي الزوجة منها 25 دينار، ادي الام 33 وثلث دينار، ادي العم 41 وثلثين دينار، كده وصلنا الى النتيجه النهائيه تمام. علشان كده هي دي الايه دي الثمره، واضح اخواني؟ ودي نفس شوفوا نفس كلامه بس هو جعلها على جزئين او على مرحلتين. قال في التركه تضرب سهم كل ابدا، ادي السهم في التركه، وبعدين واقسم على التصحيح ما قد وجد، لانه هو بس ايه خدها على خطوتين، انك ايه انك تيجي مثلا نصيب الزوجه تقول ايه 3 في 100 تضرب ايه عدد سهام الوارث الاول في الايه في الـ في في قيمه في التركه نفسها، فتقول ايه الزوجه معاها 3 في 100 300، وبعدين الخطوه الثانيه تقسم 300 دي على 12. احنا بنعملها في خطوه واحده، عدد سهام الوارث في التركه على اصل المساله او مصحها ايه نفس اللي ايه وعملها، بس جاب واحده في شطر والثانيه في شطر كانه اراد على ايه على خطوتين، وده اللي بيعمله بعض الايه الفرضيين يعني. طب ما في داعي نعملها على خطوه واحده ونعتبرها معادله واحده، ودي معادله تصلح في كل الايه في كل المعدودات والموزونات والمكيلات. ادام عندك عدد معين خد سهام الايه سهام اي وارث وروح اضربها في ايه في التركه نفسها اللي تركها الميت، وبعدين اقسم الايه اقسم هذا كله على الايه على اصل المساله او عونها ان كانت عائله او مصححها ان كانت صححت، لان الايه انت لما يكون معك اصل ما تغير كالسته او الايه الاصول اللي هي ايه السبعه اللي احنا عارفينها تمام، او انه حصل تصحيح فساعتها تاخذ المصح، او حصل عون فساعتها تاخذ العون تمام. ما ترجعش للاصل ما دام ايه انت صححت، يبقى خليك مع الايه مع المصح، عالت المساله خليك مع العام، وده اتدربنا عليه من اول ايه من اول الدروس، ان ايه انه لو عالت المساله خلاص الاصل الاول ده ملغى أنا عندي 6 عانت إلى 7 خلاص ما عادت 6 عندي 7 وعانت إلى 8 خلاص عانت إلى 9 عانت إلى 10 العمل على العمل. 24 عانت إلى 27 العمل على 27. 12 عانت إلى 13 أو إلى 15 أو إلى 17 العمل على العمل. تمام إخواني؟ فدي الطريقة الأولى اللي إيه قال المصنف في التركة تضرب سهم كل أبدا، أي اضرب سهم كل، كل هنا التنوين عوض عن ايه، عوض عن كلمة، يعرفوا فيه في تنوين يسمى تنوين العوض. فكلمة كل وبعض دايما مضافة، كل الناس كل وارث دايما مضافة، فلما نطلب بايه بتنول تنوين العوض، عوض عن كلمة. وتنوين العوض ساعات يكون عوض عن حرف كما في الاسم المنقوص، لما تقول جاء داع أصلها جاء داعي، تمام، فإيه فتحذف منه الإيه الاسم المنقوص بحذف الرفع والجر عندما لا يكون مضافا ولا دخلت عليه أل بإيه بتحذف منه الإيه الياء تخفيفا وينول عوضا عنها، فيسمى ده إيه تنوين العوض، عوض عن إيه عن حرف. وبعض الأحيان يكون عوض عن كلمة، وده في كلمة كل وبعض، وبعض الكلمات اللي هي ملازمة للإضافة كما في قول كلا نمد، كلا نمد أي كل هؤلاء أو كل الناس نمد، تمام. فتقول أعطينا بعضا وحرمنا بعضا، أي أعطينا بعض الناس أو بعض الطلبة وحرمنا بعض الناس أو بعض الطلبة، فالتنوين هنا عوض. فهنا نفس الشيء بيقول إيه في التركة تضرب سهم كل، أصل سهم كل وارث لكن الوزن أو الإيه الوزن بإيه ضيق، فما خلوش يقول كل وارث، ومعلوم ومعلوم الإيه. فقال في التركة تضرب سهم كل أبدا، تمام، أي يضرب سهم كل وارث في التركة زي ما قلنا على سهامه في التركة، أبدا يعني دائما مقصودا بقاعدة، تمام، وأبدا ضرب. واقسم على التصحيح ما قد وجد، تصحيح مقصود أصل المسألة أو مصحها أو عولها، ما قد وجد أي الناتج من الإيه الناتج من الضرب الأول، تمام. دي طريقة. الطريقة الثانية أو خذ من التركة في الصريح بنسبة السهام للتصحيح. الطريقة الثانية اللي بيقول لك إيه؟ خذ من التركة بنسبة ما لهؤلاء من الإيه؟ بنسبة أنصبة هؤلاء إلى أصل المسألة، خذ من التركة يعني قل إيه؟ الزوجة واخدة 3 من 12 أو 3 على 12، فروح خذ لها 3 على 12 من التركة، والنتيجة واحدة يعني إيه؟ زي ما يقول ودنك منين يا جحا، واحد يمسكها مباشرة واحد يلف يده الايه من وراه علشان يمسكها. اشوف انها ايه طرق متعددة لكنها مرجعها واحد، ما في داعي لاتعاب الطالب فيها، خاصة بعضهم يجعلها زي سلطة الماردين رحمه الله تعالى او رسلت طرق وكلها النتيجة واحدة يعني. لو اداله الطريقة دي وانتهينا كان ما فيش مشكلة، تمام. لكن هي نفس الايه، طب الان يعني بمعنى شوف ازاي الطريقة دي اللي بيقول عليها، يعني مقصده تعالى للزوجة، الزوجة معها 3 من 12 يعني 3 على 12، تمام. اختصر لو فيها اختصار معناها عد 3 فيها الواحد عد 3 فيها الأربعة معناها معها ربع، ده نسبة نسبة يعني معناها خذ نسبة سهام الوارث إلى أصل المسألة وروح اديله منها من التركة، فهنا معناها أنها معها ربع، روح خذ ربع من التركة، ربع التركة يبقى 25، النتيجة واحدة. تعالى بالنسبة للأم، الأم واخدة 4 على 12 اختصرها أيضا على الأربعة في الواحد على الأربعة في الثلاثة معناها ثلث، معناها الأم معها ثلث، روح خدها من الإيه من التركة وخد لها ثلث، تمام. أنت هتيجي تقول طيب ما احنا من الأول كنا خدنا لها إيه، طب ما هي الزوجة معها ربع والإيه والأم معها ثلث من الأول، ليش احنا رحنا نسبنا إلى أصل المسألة وبعدين رجعنا تاني الى الربع والثلث؟ دي مهمه. ليش؟ لانه ربما يحصل في المساله عوض، فانت ما تاخدش الربع والثلث من الاول يا اخواني. شوف النقطه دي مهمه جدا، لان الان انت انا قلت لك خد بنسبه ايه مال الزوجه، رحت قلت 3 على 12 الزوجه معاها 3 على 12 والام معاها 4 على 12، ولما اختصرنا 3 على 12 طلعت ربع، ولما اختصرنا 4 على 12 طلعت ثلث. طب ما انت تقول لي قلت ربع من الاول وثلث من الاول، اقول لك لا، لانه بعد ما تحسب ربما يقع عوض فيصبح الربع ده مش ربع، فانت بتاخد بنسبه ما اصلت المساله، ما هو لو حصل عولي الآن مش هيطلع للزوجة ربع. فأنت لو خدت لها ربع من رأس القائمة هتبقى ظلمت الآخرين. لا، دخلها في الحساب الأول، وبعدين هو لو بقي ربعا على ما هو عليه صح هتطلع النتيجة نفس الشيء. لكن في بعض في مسائل العون مش هيطلع لها الربع. فبالتالي انت لو خدت لها ربع من الأول يبقى انت جرت على بقية الورثة وما أدخلت عليها العون، ولذلك انت ملتزم بما في ايه، بما في داخل المسألة وليس قبل. يعني ما تجيش تقول ايه من الأول كده، يعني خلاص قبل ما تؤصل المسألة تقول الزوجة لها ربع، الأم لها ثلث، خلاص أدي الزوجة ربع كده بدون عملية حسابية. لا، ما فائدة العملية الحسابية؟ أنه قد يقع عول وقد يقع رد، يعني وقد يقع رد، ففي العول هيحصل نقص، فالربع ده ممكن يتحول إلى أنه يصبح مثلا خمس، يصبح ثلث، وده مش هتعرفه إلا بعد ما تدخل الرقم عملية الحساب. وممكن النصف ده تحول إلى ثلاث أرباع لو في عملية رد، فبالتالي ما تاخدش الربع ولا الثلث من الأول، لكن خده من إيه؟ من داخل الإيه؟ من داخل العملية نفسها، لأنه هنا هيكون وقع عليه العون ولا وقع عليه الرد، وبالتالي ما تكونش أوقعت الظلم كده كأنك أنت خدته لوحده، لكن خده في وسط الإيه؟ في وسط المجموعة. تمام. فنفس الشيء باجي العم مع 5 إلى 12، يعني معنى 5 على 12، ها؟ يعني معناها تروح إيه؟ تأخذ له 5 على 12 أيضا، أو تجزأه لو حبيت إنك إيه؟ ممكن تقول إيه ده معناها 2 على 12 و3 على 12، مش 5 على 12 كده علشان تختصرهم. فالاثنين على 12 معناها ثلث، والثلاثة على 12 معناها ايه؟ معناها ربع. فمعناها تروح تاخد له ربع وثلث من التركة. يبقى العم ده معاه ايه؟ معاه ربع وثلث من التركة. يعني نفس الايه؟ نفس الطريقة. ما لها الفايدة في هذا الباب. يمكن تنفع في الايه؟ في باب في النوع الثاني من التركات اللي هي ايه؟ غير قابلة للعد او ليست مكيلة او ليست موزونة، ممكن دي بتنفع في الايه؟ في العقارات والاشياء الاخرى. لكن في تلك الطريقة سهلة، ما هي صعبة، تاخد لك طريقة وتنتهي الايه المسألة. فده معنى قول ايه؟ انه الان بيقول او خذ من التركة في الصريح بنسبة السهام للتصحيح، اي خذ من التركة في حقيقتها واصلها بنسبة السهام للتصحيح، أي خذ من التركة لكل وارث بنسبة سهامه لأصل إيه؟ لأصل مسألته. تمام. أدي هو جاب إيه؟ جاب بيتين بس في قسمة التركات، لم يوصل في الإيه؟ لم يوصل الكلام فيها، وما أتى بما يسمى بإيه؟ بقسمة القيراط، لم يأتي بما يسمى بقسمة القيراط، وده إن شاء الله إحنا ممكن إيه؟ نوضحه الآن. وضح إخواني قسمة الايه التركات، فسهلة يعني مش محتاجة اللي هي ايه، لكن الان احنا نوضح ما يسمى بقسمة القراط، لانه قسمة القراط يعني مهمة في النوع الثاني من التركات اللي هي في العقارات والاشياء اللي هي ايه ليست مكيلة ولا موزونة ولا معدودة. لكن الاشياء المكيلة والمعدودة والموزونة ما تحتاج الى قسمة القراط، انت على كل كده ممكن ايه بسهولة كما قلنا تحسبها بايه بتلك الطريقة المباشرة يسهل عليك ايه هذا. لكن قسمة القراط تصلح في الايه؟ لانها بترد لك العدد في النهاية الى 24، لانه له مخرج معين بتكون منه ايه قسمة القراط. والحقيقة ان ايه؟ انه بعض الكتب ما تأتي قسمة القراط وبعضها بيعتني به. من الكتب اللي اعتنت بقسمة القراط الكتاب الرائد في علم الفرائض للخطراوي، وكتاب التحقيقات المرضية، وغيرها من الايه من الكتب يعني. لكن دي من الكتب المعاصرة اللي هي موجودة في ايه في ايدي الناس، فاحنا نستفيد من بعض المسائل التي اتى بها. طيب نشي نوضح الايه ما معنى ايه قسمة القراط، والايه نعطي امثلة على الايه على العمل في قسمة الايه القراط. طيب طيب انا اخذ مثال. هنا جاب مثال زوجة وبنتين وثلاثة اعمام، في قسمة القراط أو غالبا في قسمة التركات عادة نفرق الايه، نفرق الورثة. يعني في المسألة العادية بنكتب بنتين جنب بعض ثلاث أعمام، لكن هنا أفضل تكتب بنت بنت وعم عم عم وتفرقها على أساس إن إيه كل واحد يطلع نصيبه مستقل في إيه في قسمة القراط، كان له من الإيه من القرارات، لأن المقصود هنا الوصول إلى النتيجة. فيما قبل كنا بس الوصول إلى بنصل إلى منتصف المسألة، يعني لما ما يديكش التركة فأنت مطلوب منك إنك تأصل المسألة وإن كان فيها انكسار بتصححها وتنتهي عند إيه عند ذلك. لكن الآن بنعطيك مثلا تركة أو إيه أو عايزين نوصل إلى قسمة الإيه قسمة القراط، تمام. طيب بنأتي نحل عادي، أول شيء بنحل إيه أول الزوجة معها الثمن، البنتان ثلثان، الأعمام عصبة، الباقي بنحل المسألة عادي. مدام معنا ثمن وثلثين يبقى المسألة من 24، 24 على 8 فيها الايه فيها الثلاثة للزوجة، وبعدين البنتين 24 على 3 فيها الايه فيها الثمانية، في 2 ب16 يعني كل بنت يطلع لها ايه 8 سهام. باقي كم للايه للأعمام؟ ادي 16 19 5 صح، 5 على الايه على الأعمام. واضح انه كما قلنا ان ايه اذا ظهر الانكسار فصحح مباشرة قبل اي شيء، يعني دي قاعدة مضطردة في اي نوع من انواع المسائل وفي اي عملية. إن قابلك الانكسار الخطوة التالية مباشرة إنك تصحح قبل أن تدخل في أي شيء ثاني، تمام. طيب هنصحح هنا، معانا انكسار على إيه؟ على فريق واحد هو فريق الأعمام، تمام. معانا ثلاث أعمام حصلوا على إيه؟ على 5 سهام، يبقى تباين صح. نضرب في عدد رؤوس الأعمام، في نضرب في إيه؟ نضرب المسألة في عدد رؤوس الأعمام، والبنات سهامهم منقسمة، تمام. طيب نضرب فيه 3، 3 في 24 72، 3 في 3 ب 9، 3 في 8 ب 24، 3 في 8 ب 24 مش كده. طيب 3 في 5 ب 15، كل ايه كل عم معاه 5، خلاص كده ايه كده فكينا الانكسار. طيب خلاص نبدا ندخل في مساله كيف الان نعملها قسمه الايه قسمه القراءه. قسمة القراط في حاجة اسمها مخرج القراط، بنيجي في عمود بجانب الايه اصل المسألة او وصحها ان صححت، بنيجي نكتب جنبه 24. ال 24 دي افتراضية اجبارية، يعني ايه لا تختلف من مسألة الى مسألة، تمام، لانه هم بيعتبروا يتصوروا ايه انه المخرج القراط 24، تمام، مقامه من 24، يتصوروا ايه شيء هو شيء تخيلي، يعني القراط هنا شيء تخيلي، بيبدأ ايه يتخيل انه عندنا قراريط بتقسم اليها التركة، فتلك القراريط مقامها من 24 او مخرجها، فده يسمى مخرج القراط. ال 24 دي تسمى ايه مخرج القراط، هذه مخرج القراط. طيب ايش الخطوة اللي بعدها؟ في حاجة اسمها ده سميناه مخرج القراط، في حاجة اسمها قراط المسألة. قراط المسألة بمعنى ده يختلف من مسألة الى اخرى. قراط المسألة بتجيبه ازاي؟ انك تقسم مصح المسألة او اصلها على مخرج القراط. فالان انت عندك 72 اقسمه على 24 يخرج 3، يبقى الثلاثة دي اسمها ايه اسمها قراط المسألة. يبقى اخواني الاربعة وعشرين لا تتغير، اللي هو مخرج القراط هو 24 في جميع المسائل، لكن قراط المسألة يتغير لانه هو عبارة عن ايه ناتج. اما يكون عندك ثابت ومتغير هينتج انه ايه انه الناتج يتغير. انا بقسم الان بقسم ايه قراط المسألة معدلته ايش؟ قراط المسألة يساوي قراط المسألة يساوي أصل المسألة أو مصحها، على مخرج القراط. يبقى انت بتقسم ايه؟ طيب اصل المسألة او مصحها ده شيء متغير، بتقسمه على مخرج القراط اللي هو 24 ده ثابت، فبالتالي الناتج هيكون متغير من ايه؟ لانه لو كان اصل المسألة 24 هيبقى 24 على 24 واحد، لو كان 48 هيبقى 48 على 24 2، لو كان 72 زي في مسألتنا هذه 72 على 24 3 زي ما طلع، تمام؟ لو كان كذا يعني هيختلف ايه؟ مدام ايه؟ مدام انت المقسوم عليه اساسا المقسوم هو متغير، انت بتقسمه على 24 ثابت لكن في متغير، فبالتالي الناتج يتغير، لكن 24 دي ثابتة اللي هي تسمى مخرج القيراط. فمخرج القيراط اللي هو 24 ده ايه؟ ده ثابت، وقيراط المسألة متغير لانه ينتج من ايه؟ من قسمة اصل المسألة او عونها او مصحها على 24 اللي هي مخرج القيراط، فتارة يخرج 3 وتارة يخرج 12 وتارة 9 وتارة بحسب ايه؟ زي ما نشوف في بعض المثال هنشوف انه بيتغير، تمام؟ طيب ايه بعد كده ايش؟ ابدأ احول سهام الورثة الى قرارين. ازاي؟ ان اقسمها على قراط المسألة، فاجي اقول الزوجة 9 على 3 فيها 3، يبقى معنى ان الزوجة لها 3 قراريط من 24، تمام؟ يبقى الزوجة معها ايه؟ معناه ان الزوجة معها، تمام؟ معها 3 قراريط من ايه؟ من 24. طيب كل بنت 24 على الايه؟ على الثلاثة فيها 8، ودي 8، يبقى كل ايه؟ كل بنت معاها 8 قراريط. طيب العم هقسم 5 على الايه؟ على الثلاثة فيها الواحد وباقي كم؟ 2، صح؟ حطها تحت الايه؟ تحت الثلاثة على اساس انه كأنه 1 و2 على 3، تمام؟ يبقى الايه؟ الباقي طبعه تحت الايه؟ تحت الضلع نفسه او الايه؟ او ما يسمى بقراط المسألة. وبقية الأعمام نفس الايه؟ نفس الشيء، انه ايه؟ 5 على 3 فيها الواحد وباقي 2، 5 على 3 فيها الواحد وباقي 2. المفروض علشان تتأكد من صحة مسألتك اجمع هؤلاء جميعا على اساس يطلعوا 24 قراءة. فإن كان القراريط اللي انت وزعتها دي صحيحة فالمفروض يكون مجموعها 24. تعال نجمعها، ادي 3 قراريط و8 و8 دول 16 و3 19، صح؟ 19 20 1 يبقى 20، 1 21 1 يبقى ايه؟ 22، صح؟ باقي 2. تعال بقى اجمع ثلثين وثلثين وثلثين، لو جمعت ثلثين وثلثين وثلثين هيطلع 6 على 3 يساوي 2، يبقى قيراطين ومعانا 22 قيراط، 24 قيراط. الآن بسهولة ممكن لو معي أرض، لو معي شيء ممكن أقسمها من 24، ما فيش مشكلة. أقول الآن أتصور تقسيم أي شيء من 24 وأقول الزوجة لها 3 قراريط، البنت لها 8 قراريط، البنت الثانية لها 8 قراريط، العم له إيه؟ له قراط وثلثين، هاجي إيه؟ هاجي القراط وأقسم إيه؟ وأقسم فيه أو قراطين هقسمهم لإيه؟ لأثلاث، تمام؟ وأدي ده ثلثين منه وده ثلثين وده ثلثين، يبقى في إيه؟ في قراط أو قراطين ممكن إيه؟ ممكن يجزأ. ده سهل، بدل ما انا كنت اقسم 72 وبعض الاحيان من 144 وبعض الاحيان من 288 وبعض الاحيان من اعراض ضخمه، لا يبقى القراط بايه؟ يرجع لي، لان الان احنا بنقسم في تركه ليست من المعدودات ولا الايه؟ ولا المثيلات ولا الموزونات، وانما النوع الثاني من الايه؟ من التركات اللي هي صعبه الايه؟ صعبه القسم، تمام؟ طيب في هنا يقول لك ايش؟ انه لما قسمنا ال 72 على ال 24 طلع 3، الثلاثة ده يسموه عدد أولي أو يسموه قيراط صامت. صامت يعني إيه؟ يعني لا يمكن تحليله إلى عددين. لو طلع ال 12، ال 12 يسمى إيه؟ عدد ناطق أو قيراط ناطق، بحلله إلى ضلعين. خلي بالك الآن ده إيه؟ إحنا الكلام كله على قيراط المسألة، فقيراط المسألة ساعات زي ما طلع هنا 3، الثلاثة غير قابلة للتحليل. تحليل يعني إيه؟ إن أنا أحولها إلى عددين مضروبين بعضهما في بعض، لو طلع لي مثلا بدل الثلاثة 12 ممكن أحللها إلى ضلعين 4 و3، يبقى 12 ممكن أحللها 4 في 3. لو طلع لي 15 أحللها إلى 5 في 3، تمام؟ أو 16 أحللها إلى 8 في 2 أو 4 في 4 ممكن، تمام؟ فيسمى في تلك الحالة قيراط ناقص. فدي طريقة حل القيراط الايه؟ الصامت. الصامت اللي هو يخرج في قيراط المسألة عددا أوليا لا يمكن تحليله إلى أضلاع. والقيراط الناقص هو الذي يخرج في قيراط المسألة اللي هو بدل الثلاثة دي يخرج عدد كبير أو حتى مش كبير، لكن يمكن تحليله إلى عددين. تحليله بمعنى جعله ايه؟ عددين مضروبين بعضهما في بعض. فلو طلع لي 12 ممكن احللها الى ضلعين، ضلع يسمى الضلع الكبير او الضلع الاكبر والضلع الاصغر. الضلع الاكبر 4 والضلع الاصغر 3 او 6 و2، ممكن احللها الى 6 و2. عندي 15 احللها الى الضلع الاكبر 5 والضلع الاصغر 3، فده يسمى القيراط الناطق، تمام؟ لكن هذا يسمى القيراط الايه؟ القيراط الصامت، تمام؟ طيب ممكن ناخذ ايه؟ ناخذ مساله مثال على القيراط الايه الناطق حتى ايه حتى تتضح. الان اتضحت هذه يا اخواني، يعني الاسس حق الايه قسمه القيراط. كما قلنا انت تحل المساله عادي، تاصل المساله وبعدين حصل انكسار تبدا ايه تصححها. بعد ما تصححها هتيجي ايه تحط جنب الايه جنب المصح او اصل المساله تضع ايه تضع القيراط مخرج القيراط في عمود بجانبها وهو افتراضي 24، تمام؟ وبعدين تبدأ ايه تقسم اصل المسألة او مصحها او عولها تقسمه على مخرج القيراط، وما نتج تضعه في خانة جديدة او في عمود جديد تحت عنوان قيراط المسألة. فان كان العدد الناتج عددا اوليا لا يقبل التحليل ولا يقبل ان يكون عددا في عدد، فده يسمى قيراط صامت، يعني لا ينطق، يعني لا تستطيع تحليله، يعني لا تستطيع انك تجعله عددين مضروبين بعضهما في بعض، تمام؟ فده بهذه الصوره. وبعدين تبدا بعد كده انت الان قررت مخرج القيراط وطلعت ايه قيراط المساله، تبدا تقسم سهام الورثه على قيراط المساله، وما نتج من عدد صحيح تضعه تحت مخرج القيراط، وما نتج من انكسار او باقي على الكسر تحطه تحت الايه تحت قيراط المساله على اساس انه ايه محمول عليه. فالاثنين محطوطه تحت الثلاثه بمعنى ثلثين. فانت ما تيجي تقرا تقول ايه للعم قيراط هنا القراريط الصحيحه اللي هي توضع تحت الايه تحت مخرج القيراط القراريط الصحيحه. فمعنى ذلك ان الزوجه معها 3 قراريط صحاح ما معهاش كسر، وكل بنت معها 8 قراريط صحيحه، واما الاعمام فمعاه كل عم معاه قيراط صحيح واثنين على ثلاثه. هتحط العدد ده على الايه على كالكسر هيصبح معاه قيراط وثلثين، كل عم معاه قيراط وثلثين قيراط وثلثين، تمام؟ ده ايه نعم. فايدتها كما قلنا ان انت بتصغر حجم المسألة. الآن أنت ما تيجي تقسم من 72 ولا المسألة من 144، كيف تقسم أرض ولا تقسم يعني أشياء؟ فدي بترد لك المسألة إلى عدد افتراضي هو 24، تستطيع تقسم منه. ها؟ قيراط ده اللي هو 3 هو ده اللي بيخرج لك التقريط، يعني أنت دي الطريقة اللي بتخرج بيها. يعني دي بدونها كيف هتخرج، تمام؟ وبعدين بيحفظ لك الكسور لأن انت مش ضامن كل عدد يقبل القسمة عليه، ما الأعداد ما بتطلعش كلها صحيحة. هنا نقبل الانكسار فكيف بنضعه تحته، تمام؟ لو احنا ضامنين ان كل الأعداد تطلع صحيحة كنا ممكن نستغني عنه، لكن ما بتطلعش صحيحة، تمام؟ فبتضعه تحته بحيث انك تقرأها كما ايه كما ذكرنا. ده ايه ده مثال على الايه على القراط الايه الصامت. نعم. تنزيلها الان انك هتقسمها الان معك هذه هتقسمها من 24 قراط، تمام، وتبدا تعطيهم بناء على ذلك، لان تستطيع ان تقسم اي شيء من 24. نعم بس كل بطريقته، لان الطرق يعني طريقه التطبيق قد تختلف من بلد الى بلد يعني، لكن دي المبادئ، لكن بعضهم يزرعها بطريقه معينه او شيء، دي خاصه بهم يعني في شيء عملي بايه هم بيزرعوا به الارض، تمام. لكن المقصود ان المساله توصلك الى طريقه بسهوله انك ممكن تقسم منها، لكن لما يكون عندي مثلا المساله من عده الاف ما تستطيع انك تقسم ارضا او تركه من عده الاف، لكن هذه تقرب لك المساله كما قلت. او امس اشرت الى مساله النسبه المئويه، في بعض الاحيان ممكن نستخدمها لما تصبح الاعداد في غايه من الضخامه او شيء، ساعات النسبه المئويه تكون اسهل، تمام. وفي بعض الاحيان بنحل لهم بطريقتين، يعني اذكر مساله من يومين او شيء كانت اعدادها ضخمه، وبعدين عرض على بعض المسائل بس وقف فيها عند يعني حلها لحد ما لحد التصحيح، وقف ما استطاع فلما جابوها عملتها لهم بالنسبة المئوية، عملتها لهم بالقرار، وروحوا يقسموها بهذه الصورة. لو ادها لواحد من يزرع الأرض أو شيء يستطيع يقسمها بينهم يعني. ممكن ما فيش مشكلة، ممكن بس أنت بتصعب في الأموال أو المعبيدات، بتصعب على نفسك لما تستخدم تلك الطريقة. يعني ممكن، بس لكن الأسهل لك إنك تستخدم الطرق الأولى مباشرة، يعني على طول بكها تنقسمها ما فيهاش مشكلة يعني، فكل شيء له محله، ولو استخدمته في التالي هو هيصلح، مش هيكون فاسدا، لكن هيكون صعب لأنك وضعته في غير محله، تمام؟ جزاك الله خير. طيب هناخد مثال القراط الناطق، تمام؟ معنا هنا جاب أربع زوجات، أربع زوجات وبنتين وعم. طيب نبدا نحل عادي، اربع زوجات الثمن، تمام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اربع زوجات، تمام، وبنتين تلتين وعم عصبه، تمام. المساله من 24، 24 على 8 في 3، 3 للزوجات، تمام، واضح الانكسار. 24 على 3 في 8 في 2 في 16، كل بنت 8 منقسمة عليهن، وبعدين باقي كم؟ ادي باقي 5 مش كده؟ ادي 16 و 3 19، باقي من 24 5. واضح الانكسارات، فزي ما قلنا على كل نصح. معنا أربع زوجات، حصلنا على ثلاث سهام، يبقى تباين. نأخذ عدد عدد الرؤوس زوجات أربعة، البنات منقسم عليهن، الأعمام ثلاث أعمام معهم خمسة سهام، تباين. نأخذ عدد الرؤوس ثلاثة، فواضح أربعة وثلاثة، خلاص انتهينا من النظر الأفقي، نبدأ في النظر الرأسي. بين الأربعة والثلاثة تباين، نضرب الأربعة في ثلاثة باثناشر، نضربها في أصل المسألة، تمام، في اثناشر، اثناشر في أربعة وعشرين 288 مش كده؟ مع 24 12 8 4 أدي 4 2 نعم 8 8 2 288 تمام. يبقى أصبح مصح المسألة 288، 12 في 3 ب 36، 36 اقسم 36 على 4 زوجات، كل واحدة 9، 9 36 على 4 9، تمام. 12 في 8 ب 96، 12 في 8 ب 96، كل بنت 96، 12 في 5 ب 60، اقسمها على 3 اعمام كل عام 20. تمام، خلص كده. تم تأصيل المسألة وتم تصحيح الانكسار فيها. هنيجي ايه؟ هنيجي نبدأ ايه نقسمها الى قرارات. هنحط الايه مخرج القراط كما ايه كما اتفقنا، اللي هو 24 صح. وبعدين نقسم مصح المسألة على ايه، على مخرج القراط. فنقول 288 على 24، تمام، 288 على 24 يطلع 12 صح. لان احنا اصلا ضربنا لما صححنا ضربنا في ايه، ضربنا 12 في 24 طلعت لنا 288. فلما نيجي نقسم 288 على 24 يطلع 12. 12 ده يسمى القراط الناطق. ليش؟ بمعنى ان ايه ممكن احلله الى ضلعين. ضلع يسمى الضلع الاكبر وهو الاربعة، وضلع يسمى الضلع الاصغر وهو ثلاثة. يبقى ده يبقى الان قراط المسألة اصبح مكونا من ضلعين، تمام، 4 في 3 ب 12، بدل ما كتبتها 12 كتبتها ايه 4 في 3 ب 12. ده هنسميه القراط الايه الاكبر، هنسميه الضلع الاكبر، الضلع الاكبر. وده هنسميه الضلع الاصغر، تمام. وده كما قلنا ثم مخرج القراط، تمام. نعم نعم، ما فيش مانع، 6 في 2 ممكن تصل، ما فيش مانع، مهم تحللها يعني. تمام. طيب طيب نبدا نعمل ايش بقى؟ كيف بتبدا تقسم سهام كل وارث على الضلع الاصغر اولا وبعدين على الضلع الاكبر وهكذا. فنيجي نقسم، نقول 9 على 3 فيها الايه، فيها الثلاثة منقسمة صح. ما دام لم يبقى شيء ممكن نضع صفر هنا او ما نضع شيء، تمام. طيب بقي كم؟ 9 على 3 فيها 3، وبعدين 3 على 4 مش منقسمة، يبقى حط الثلاثة تحت الأربعة. وهو اللي ايه ما ينقسمش حطه تحت الايه، تحت الضلع. لو طلع عدد صحيح حطه تحت مخرج القراط، لو حصل باقي حطه تحت الايه، تحت الضلع. لو يعني هو كله باقي ما طلع عدد صحيح حطه تحت الايه، تحت الضلع. فاحنا لما قسمنا 9 على 3 طلع ايه، طلع 3 عدد صحيح، خلاص يبقى حط تحت الثلاثة صفر. وبعدين قسمناها على الضلع الاكبر اللي هو بقي معنا، 3 على 4 مش منقسمة، حط كله تحت الايه، تحت الضلع. وبقية الزوجات نفس الشيء، تمام. ادي 3، تمام. تعالى بالنسبة للبنت، 96 على 3 فيها 32 صح. ما احنا بنبدأ نقسم على الايه، على الضلع الاصغر وبعدين الضلع الاكبر. ولو طلع عدد صحيح بنحطه ايه بعد القسم على الضلعين، بنحطه تحت ايه، مخرج القراط. ف 69 على 3 فيها 32، 32 على 4 فيها 8، يبقى 8 طلعت صحيحة، هنحطها هنا 8، تمام. تعالى ال 20، 20 على 3 فيها 6 وباقي كم؟ باقي 2 صح؟ 20 على 3 فيها 6، لأن 6 في 3 18، وباقي 2 حط الاثنين تحت الايه؟ تحت الثلاثة. هذه العشرين حط الايه؟ الاثنين هنا، تمام. الآن معنا 6، اقسم 6 على 4 فيها الواحد وباقي كم؟ باقي 2، وبقية الأعمام نفس الشيء. تمام. الآن احنا بدل ما كان معانا هناك قراط المسألة، قراط المسألة هنا جزأناه، خلينا عددين ايه مضروبين. انا كان قراط المسألة طلع 12، فده يسمى القراط الايه الناطق. حللناه جعلناه ضلعين، ضلع الأكبر يكون ناحية ايه، ناحية مخرج القراط، والضلع الأصغر يكون ناحية الثانية، تمام. طلع 4 في 3، انت بتجيب سهام كل وارث وتقسمها على الضلع الاول تمام، وبعدين اللي ينتج تقسمه على الضلع الثاني، واللي ينتج تحطه تحت مخرج القراض، واللي ينكسر تحطه تحت الضلع اللي انكسر تحت. تعال هبدأ ايه، خلي بالك انا الان باخد السهم اقسمه على الثلاثة وبعدين اقسمه على الاربعة، فانا اخذت التسعة قسمتها على الثلاثة، تسعة على الثلاثة فيها الثلاثة صح، يبقى ما بقي شيء خلاص، يبقى حط صفر تحت الثلاثة تمام. طيب انا الان تسعة على الثلاثة فيها الثلاثة، روح اقسمه على الضلع اللي بعده بقى اللي هو الاكبر، ثلاثة على الاربعة ما يطلعش عدد صحيح بل هينكسر كله، حط الثلاثة تحت الايه تحت الاربعة، وانا بقسمه هنا وبعدين اقسمه ايه اقسمه هنا تمام. فبالتالي التسعة كلها الايه الزوجات نفس الايه نفس القسمة. تعالى 96 هتصبح اكثر، 96 على الثلاثة فالكم 32، وبعدين اقسمها على الايه على الضلع الاكبر 32 على الاربعة فيها الثمانية، فهنا طلعت اعداد صحيحة، يبقى احط ايه احط تحت الصحيح. فالاضلاع بأضع تحتها من كسر عليها او ما بقي، او ما بقي من كسر عليها او ما بقي تمام. وبعدين انتقل الى الضلع الثاني ان كان معي شيء، ان كان ما معي شيء خلاص، يعني زي هنا ان انا قسمت الايه التسعة على الثلاثة طلع ثلاثة تمام خلاص، يبقى عدينا من الضلع الاول. طيب بعدين الضلع الثاني ثلاثة على الاربعة انكسر عليه ما طلع لي عدد صحيح، بحطه كله الثلاثة كلها بحطها تحت تمام، وانا قسمتها على ده فنجت منه وطلع السلم، وبعدين قسمتها على الاربعة فانكسر كله بحطه ايه بحطه تحت. تعالى اللي بعده البنت واخده 96، 96 على الثلاثة فيها 32 يبقى سلم ايضا ما فيش مشكلة، يبقى مش هحط ايه مش هحط حاجة تمام. طيب 32 باقي الضلع الايه الضلع الاكبر 32 على الاربعة ايضا ايه طلع 8 عدد صحيح ولم يبقى شيء. تعالى العم معاه 20، 20 على الثلاثة فيها الستة تمام، وباقي كم 2 حطها تحت اللي انكسر عليه. طيب انا معي الان 6 اقسمها على الضلع الثاني، 6 على الاربعة فيها الواحد وباقي كم 2 حطها تحت اللي انقسمت عليه، وبقية الأعمال نفس الايه نفس القسم.
يعني
نعم
يعني
آه، وبعدين باقي الضلع الثاني ما الستة ما زال فيها ايه مع الستة اقسمها على الأربعة، ستة على الأربعة فيها الكم فيها الواحد صحيح وباقي 2 حط الواحد الصحيح تحت مخرج القراص والاثنين تحت الايه تحت الأربعة على اساس انها انكسرت عليها، فالاثنين منكسر على الايه على الاربعة تمام. فاللي ينكسر على 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 احد الاضلاع حطه تحته، ولما يطلع عدد صحيح ها
انكسرت على الثلاثة على الاربعة
ما احنا طيب ما هو لا ما اللي انكسر هناك حطيناه تحت الثلاثة، وبعدين لما حصل انكسار تحت الاربعة ايضا حطينا تحتها، ما احنا قلنا 20 على الثلاثة فيها الستة وفي اثنين انكسروا صح، وباقي اثنين حطوهم تحت الثلاثة، وبعدين رجعنا الستة، ستة على الأربعة فيها واحد صحيح وانكسر اثنين، علشان كده هتلاقي اثنين تحت الثلاثة واثنين تحت الأربعة تمام؟ نعم. ها؟ أي قواعد؟ نمليها يعني ولا إيش؟ طيب عادي. طيب عادي ممكن ازيدكم كمان مثال علشان ايه يزداد وضوحا، وبعدين ايه وبعدين ممكن نلخصها.
يا دكتور
نعم
انت
على
طلعت
الايه
الدرايه مثلا طلعت مثلا
هذاك خلاص تصبر
قبل ما تكتم على 8
لما طلع ايش
لما طلع 12
اي
هي الانكسارات والخلاص مش زي العدد الخامس
ايش ما ال 12 نهين هذه لا ده تصحيح عادي، ده التصحيح اللي خدناه ما فيهوش ملوش علاقه، ده تصحيح عادي. لا لا الان قسمت 288 على 24 هنا من هنا ابتدى شغل القراءه، اما ده تصحيح 12 في 24 ده تصحيح على اساس الانكسار، احنا صححنا عادي ما نرجع، بس صادف هنا ان ايه ان العدد اللي ضربنا فيه اللي هو جزء السهم وافق الايه وافق قراط المساله، ولكن مصادفه مصادفه بس. نعم نخلها بريس ممكن بس مقصودي هي ادي لكم مساله جديده احسن صح، لان الوقت مش متسع، والا لو جربها واحد منكم فيما بينه وبين نفسه هيلاقي النتائج واحده يعني، بس طبعا الكسور هتختلف يعني، يعني مش لازم مش هيطلع بقى زي كده 2-2 هيختلف، لان انت الان قاسم على 6-2 تمام، لكن النتيجه النهائيه لو جمعتهم يطلع 24 قراطه، لان لما يكون عندي ثلثين لما يكون عندي المقام 6 مش يطلع 2 على يطلع 4 على 6 بدل 3، فبالتالي الشكل هيتغير، لكن النتيجه لما تيجي تجمعهم في النهايه هتطلع نفس الشيء، سواء حللت الضلعين الى 4 و3 ولا حللته الى 6-2 تمام، او يعني اي عددين، المهم ايه يعني يستطيع ان يتحلل اليهما او ينقسم اليهما. طيب نشوف قراط برضو ايه ناطق. طيب هنا جاب لنا مسألة، قال زوجة وخمس بنات، زوجة وخمس بنات وثلاث جدات وعم، زوجة معها ثمن، خمس بنات ثلثان، جدات ثلث، وعم عصبة الباقي. طيب نحل عادي، يبقى من 24، 24 على 8 فيها 3، 24 على 3 فيها 8 في 2 ب 16، يبقى 16 في انكسار مش هتتوزع على خمس بنات، الجدات 6 على 24 فيها الأربعة، ثلاث جدات معهن ايه 4، باقي كم؟ باقي واحد للايه؟ عم واحد مش كده؟ المسألة فيها عم واحد؟ ايوه عم واحد مش كده، خلاص واضح انه ايه في انكسار على البنات والجدات، تمام في انكسار على البنات والجدات، فخمس بنات حصلنا على 16، يبقى تباين هناخد عدد ايه رؤوسهن 5. طيب ثلاث جدات حصلنا على 4 ايه 4 سهام في تباين، فهناخد عدد ايه رؤوسهن 3 تمام. طيب نبدأ ننظر النظر الرأسي، هنجد بين الخمسة والثلاثة تباين، نضرب خمسة بثلاثة بخمستاشر تمام، خمسة بثلاثة بخمستاشر ونضربها في ايه في 24 تمام، يبقى 24 في 15 ادي ايه 20، صفر معنا الاثنين بعشرة واثنين 12 في 24 يبقى 360 360 ادي ايه 15 في 3 ب 45، 15 في 16 ادي بايه ب 80 ب 16 بصفر 4 240 مش كده، 240 اقسم على خمسة بنات تطلع كم؟ 240 على الخمسة فيها الأربعة 48 مش كده؟ أي 48 كل بنت 48 48 48 48 48 طيب الجدات 15 في 4 ب 60 60 كل جدة يبقى 20، العم 1 في 15 بإيه؟ ب 15 تمام كده، تم الإيه؟ تم تأصيل المسألة وتصحيحها، ننتقل إلى قسمة القراط، هنضع إيه؟ مخرج القراط من إيه؟ من 24 هنقسمه على 360 يطلع 15، تفضل برضه إن هنا إيه؟ اتفق الايه اتفق رقم جزء السهم مع الايه مع الكراط. طيب ال15 احللها الى 5 و3 صح، الضلع الأكبر 5 والضلع الأصغر 3 كما أبدأ أقسم. انتبهوا معي، 45 على 3 فيها 15 وما فيش باقي، صح؟ يبقى أحط صفر هنا، 15 على 5 فيها 3 عدد صحيح، تمام. يبقى أنا بقسم إيه أول شيء على الضلع الأصغر، 5 وإيه 45 على 3 فيها 15 ولم يبقى شيء، 15 على 5 فيها 3 عدد صحيح ولم يبقى شيء ولم ينكسر شيء. طيب 48 على 3 فيها 16 ولم يبقى شيء لم ينكسر شيء. طيب 16 على 5 فيها 3 وباقي 1، صح؟ يبقى هحط هنا 3 وهنا ايه وهنا 1، تمام. وكل ايه كل 48 نفس الشيء، هيبقى معاهم 3 وهنا 1، 3 وهنا 1، 3 وهنا 1، 3 وهنا 1، تمام. الجدة كل جدة مع 20، 20 على 3 فيها 6 وباقي 2، صح؟ يبقى نحط 2 هنا. طيب 6 على 5 فيها 1 وباقي 1، يبقى هنا 1 وهنا 1 وكله نفس الشيء، تمام. طيب باقي 15، 15 على 3 فيها 5، 5 على 5 فيها 1، هذه طلعت منه، تمام. ناخذ مثال ممكن نقول اخير، لما يطلع صراط المساله كك، يطلع ايه يطلع كك، يمكن دي ايه يعني مهمه وان كان لم تخرج عن الايه عن الطريقه نفسها. نعم، ها تشيل كك تجمعهم، تجمعهم بس هذا هذا ثلثين في خمس، خلي بالك تمام، مش ثلثين بس، ثلثين في خمس مر على الخمس، ما جاء ما جاء في الضلع الاصغر مقسوم على الايه مقسوم على الضلع الاكبر، تمام، لكن ما كان في الضلع الاكبر خلاص عدى الايه عدى المقام، فلو جمعتهم كده هيطلع صحيح، بس ربما ياخذ وقت برضه هنا نعديها، تمام، علشان ايه نلحق ناخد اكبر قدر من المساء. هنا جاب لنا زوج وبنتين وعمه، مسألة سهلة بس ايه زوج وبنتين وعم. نحل عادي، زوج له الايه له الربع والبنتين بنتين والعم الباقي عقب، تمام. مسألة من 12، مسألة من 12، 12 على الأربعة فيها الثلاثة، 12 على الثلاثة فيها الأربعة في 2 بـ8 كل بنت 4، باقي كم للعم؟ أدي 4 و4 و3 11، باقي إيه؟ باقي 1، مش كده؟ كده تمت المسألة. هل في انكسار؟ ما فيش انكسار، صح؟ طيب ندخل في الايه؟ ندخل في قسمة القراط. مخرج القراط 24، ده مخرج القراط. طيب مخرج القراط 24، اقسم اقسم عادي، 12 على 24 فيها الكم؟ على نفس الطريقة كان نص، صح؟ 12 على 24 يعني هيبقى كده 12 على 24 على 12 فيها الواحد على 12 فيها الاثنين معناها النص، يبقى هيطلع لي هنا قيراط المسألة نص، يبقى ده قيراط المسألة. وطبعا هنا صامت يعني ما 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 شو هو كسر ما حصلش الواحد فضلا عن انه يكون ناقص يعني. طيب نفس الطريقة، هاجي اقول نصيب الزوج، هقسم نصيبه على الايه زي ما كنا بنعمل، كنا بنقسم ايه عدد السهام على الايه على قيراط المسألة، فالآن الزوج ثلاثة على النصف، ثلاثة على النصف، تمام؟ هتقسم ثلاثة على النصف وتقول نصيب الايه؟ نصيب الزوج يساوي ثلاثة على نصف. بمعنى طبعا المفروض الطالب عارف بالايه؟ بطريقة قسمة الكسور يعني. فانت لما بتيجي القسمة بتحولها الى ضرب، ثلاثة على نصف يعني يساوي ثلاثة في اثنين على واحد، صح؟ اثنين على واحد معناها ثلاثة في اثنين بستة، يبقى ايه؟ يبقى معناها الزوج مع ست ايه؟ ست قراريط. الاربعة البنت نفس الشيء، هتقول نصيب الايه؟ نصيب البنت يساوي اربعة على نصف، يعني اربعة في اثنين على واحد يعني ثمانية، تمام؟ يبقى كل بنت لها ثمانية. العم، تمام؟ نصيب العم، نصيب العم يساوي واحد على نصف، يعني واحد في اثنين على واحد يعني اثنين، يعني معناه انه ايه؟ نصيب اثنين. كده تمت الايه القرار. يبقى معناها ها؟ نعم؟ ممكن ممكن ما ما ايه بس هو نوع من التطبيق بس، والا 12 اسهل من 24 يعني اسهل من 24، لكن بس من باب التطبيق ان ايه؟ اوري لك لو طلع ايه؟ لانه ممكن يطلع كسر فتعرف كيف تتعامل مع الايه؟ مع الكسر، انك في النهايه تستطيع تحولها الى قرارات، تمام؟ فبتمشي على نفس القاعده ان احنا عندنا نصيب الايه؟ نصيب الوارث من القراريط بيساوي عدد سهامه على قيراط المساله. دي قاعده، سواء كان قيراط المساله عددا صحيحا، تمام؟ او كان كسرا، او حتى عدد صحيح وكسر. يعني في مسائل يمكن في مسائل يطلع كمان ايه؟ مثلا واحد ونص قيراط المساله. قيراط المساله واحد ونص. اذكر ايه؟ بس لا استحضر هنا ولا في اي كتاب، لكن طبعا الاعداد ما استطعت استحضرها بدماغي، لكن مر علينا ايه؟ مر علينا مسائل فيها عدد صحيح مع ايه؟ مع كسر. اعتقد يمكن تجدوا بعضها في التحقيقات المرضيه للايه؟ للفوزان او في بعض الايه؟ الكتب. المهم اعتقد انه ان شاء الله يكون ايه؟ ان يكون واضحا كيفيه الايه؟ كيفية التصرف في الايه في تلك القسمة. واضح اخواني؟ نعم. هترفع الكسر، يعني انت الان لو عندك واحد ونص معناها تصبح ثلاثة على اثنين. ترفع الواحد ده ايه؟ تخليه كسر بس، وبالتالي تتعامل معه زي هنا. لو انت عندك واحد ونص تقول واحد في اثنين باثنين زائد واحد يساوي ثلاثة على اثنين، او عندك اثنين ونص هيصبح خمسة على اثنين، فقلت تتعامل معه كما تعاملنا معنا، تعمل تقسم على خمسة على اثنين وبعدين هتقلبها الى ضرب، يبقى معناها في اثنين على خمسة طلع لك النتائج نفس الايه؟ نفس النتائج، يعني ما في فرق، تمام؟ يمكن اقول لك انا اقول لك ايه؟ لو قلنا لو طلعت دي 36 ممكن نطلعها 36 ازاي؟ نكسرها. البنات دول نخليهم ممكن ايه؟ نجيب مثال. البنات دول ممكن نخليهم ثلاث بنات. ثلاث بنات فايه؟ فنصحح تطلع، اعتقد تطلع كده. ممكن نجرب لو معانا زوج وثلاث بنات يمكن يطلع المطلوب. انا كان في ذهني ان احنا نخلص اليوم قسمة التركات والايه والرد، لكن واضح ان الرد مش هنستطيع اليوم، لكن مش اشكال. المهم ان ايه الفائدة يعني. فاحنا قلنا ايه؟ لو قلنا زوج وثلاث بنات، زوج وايه ثلاث بنات وعم، نشوف كيف تطلع ازاي. الزوج مع ربع ثلاث بنات ثلثين، تمام؟ العم عصبة. طيب المسألة من 12 على 4 في 3 12 على 3 فيها 4 في 2 ب 8 واضح الانكسار تمام. باقي كم؟ باقي واحد العم تمام. في انكسار على البنات، البنات 3 وحصلنا على 8 سهام، يبقى في تباين نضرب في 3 تمام. تمام نضرب في 3 في 3 يساوي 36 تمام. 3 في 3 ب 9 و 3 في 8 ب 24 24 على 3 كل بنت تطلع 8 صح؟ كل بنت تطلع لها 8 و 3 في 1 للعم يطلع 3 كده تمام خلاص. تمام نيجي نشوف الايه القيراط. مخرج القيراط 24. طيب نقسم ايه 36 على 24 فيها الواحد ب 24 كان 12 يبقى واحد على 12 على 24 هنختصرها هتطلع واحد ونص واحد ونص يبقى يطلع ايه قيراط المسألة واحد ونص كده تمام. تمام طلعنا ايه قيراط المسألة عدد صحيح وكذا. طيب برضو نفس الشيء احنا معنا القاعدة بتقول ايه المعادلة بتاعتنا بتقول انه قيراط الوارث او قراريط او نصيب الوارث نصيب الوارث من القراريط يساوي عدد سهامه على قيراط المسألة مش كده على قيراط المسألة. طيب نيجي بالنسبة للزوج قراريط الزوج 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 معناها يساوي ايه مع 9 صح هنقول 9 على 1.5 9 على 1.5 نرفع الكسر زي ما بيقولوا مش كده بيسموها دي عملية رفع الكسر ان ايه هتقول 1 في 2 ب 2 زائد 1 يساوي 3 معناها بتساوي 9 على 3 على 2 هنقلبها الى عملية ضرب معناها 9 في 2 على 3 هنختصر على 3 فيها الواحد على 3 فيها 3 3 في 2 ب 6 يعني يطلع للزوج 6 سهام تمام. نيجي ايه بالنسبة للبنات البنات 8 تمام على 3 على 2 بقى خلاص فنعرفنا الايه الشغلة 3 على 2 معناها يساوي 8 في 2 على 3 تمام معناها 16 16 على 3 16 على 3 معناها 5 سهام وثلث ممكن هتقول 5 وثلث 5 وثلث 5 وثلث تمام 3 العم مع 3 تقول 3 على 3 على 2 يساوي 3 في 2 على 3 3 على 3 في الواحد يساوي 2 معناها العم هياخد سهمين هياخد قيراطين لو جينا نجمعها تمام هنقول ايه 6 و5 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 ادي 3 خمسات بايه ب 15 و6 21 و2 3 وايه 23 مش كده وثلث 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 بواحد يبقى كده 24 تمام يعني ما فيش مشكله ما دام انت تملك زمام المساله ما يصعبش عليك شيء ان شاء الله. نعم كم 16 على 3 فيها الخمسة وباقي واحد على 3 ما هي كده تعالى هي 16 على 3 يساوي فيها 5 5 في 3 ب 15 باقي واحد هتقول 5 و1 على 3 بطريقتها كده تمام وبالتالي هنقول الزوج معاه 6 سهام كل بنت معاها 5 وثلث سهم عفوا قيراط الزوج معاه 6 قراريط، كل بنت من الثلاث بنات معاها 5 قراريط وثلث، العم معاه 2 قراريط، تمام. وبالتالي كده يعني ممكن تقولون كل مشاكل القراط ممكن ايه ممكن تتحل بها ايه بتلك الصور، تمام. نشوف مثال اخر ما دام احنا كده كده مش هناخد الربط، ناخد مثال اخر عشان نختم به. طيب قال هنا زوجتين وابن وبنت، زوجتين وابن وبنت، زوجة زوجة وابن وبنت، تمام. الزوجتين ثمن والابن والبنت الباقي ايه عصبة، تمام. طيب نأصل المسألة معناها من 8، من 8 واحد للزوجتين و7 للايه للابن والبنت، تمام. في انكسار، زوجتين عدد رؤوسهم 2 معهم سهم، يبقى ناخد ايه عدد رؤوسهم 2، الابن والبنت عدد رؤوسهم 3 وسهمهم 7، يبقى ناخد عدد رؤوسهم 3. انتهينا من النظر الافقي، ناخد الايه النظر الرأسي، 2 × 3 = 6، تمام. نضرب المسألة في ايه في 6، في 6 يبقى 6 × 8 = 48، 6 × 1 = 6، كل زوجة معها 3، تمام. و6 × 7 = 42، 42 لو قسمناها على 3 يطلع 14، مش كده؟ يبقى البنت تاخد 14 والابن ياخد 28 ضعفها، اجمعهم يطلع 42 اللي هم 6 × 7 = 42. كده صححنا الايه المسألة. نأتي القسمة الايه القيراط، ادي مخرج القيراط 24، تمام. طلع قيراط المسألة، مصح المسألة اللي هو 48 على مخرج القيراط 24، يطلع ايه يطلع 2، ادي 2، يبقى قيراط المسألة طلع 2. نقسم بقى كل ايه نصيب على ايه على هذا 3 × 2 فيها 1 صحيح وباقي 1، صح، 1 والباقي بنحطه تحت، تمام، يعني 1.5. نفس برضو الزوجة الثانية معها 1 و1، 1 صحيح و1 تحت ايه تحت قيراط المسألة، ها، 3 × 2 فيها 1 وباقي 1، فاحنا بنعمل كده ايه يعني ما بيتبقى شيء بنسيبه تحت قيراط المسألة او تحت الضلع لما بيكون ايه القيراط ناقص. هنا القيراط صامت يعني عدد اولي لا يتحلل وهو 2، فاللي بيبقى بنضعه تحت الايه تحت الاثنين، والصحيح بنضعه تحت ايه مخرج القيراط. طيب الابن معاه 28، 28 × 2 فيها 14، 14 صحيح وما في شيء في الايه تحت الكهف. البنت معاها 14، 14 × 2 فيها 7 صحيح وما معاش ايه وما معاش كتب. لو جمعنا 1 و1 و14 و7 هتطلع ايه، ادي 1 و1 2 و14 16، تمام، و7 23، وانت معاك ايه نص ونص يبقى 24، تمام. يبقى ده ايه يبقى كده اعتقد ان ايه ان قسمة القيراط ان شاء الله تعالى تكون ايه اتضحت ولم يعد فيها ايه اشكال يعني، وهي موجودة في الكتب القديمة وفي الكتب المعاصرة، لكن في بعض الكتب يعني ساعات يتركوها كما في شرح سبط المرديني وهو من الشروح المشهورة، مع ذلك يعني لم يشر إليها سبط المرديني مطلقا، وإنما في حاشية البقري أشار إليها في سطور معدودة، جابها في سطرين، لكن احنا حبينا، وإن كان أيضا صاحب البرهانية لم يشر إليها ولم يتكلم عليها، لكن أردنا حتى يكون يعني الشرح إن شاء الله تعالى مكتملا من بداية الشرح البرهانية إلى آخرها، فإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم يكون نهاية الايه نهاية الشرح البرهانية، لأنه باقي معنا الرد وذوي الأرحام واللي هو الإرث بالتقدير والاحتياط، الخنثى والمفقود والحمل وميراث الغرقة والإيه والهدمة. فإن شاء الله ممكن ننتهي الأسبوع القادم سواء في الحصتين اللي هم يوم الإيه يوم الجمعة والسبت، ونحتاجنا يمكن نحن أو أقول لكم شيئا، يمكن أن نبكر من الساعة الرابعة، يعني بدل من 4:30 نبكر من إيه من الرابعة، لأننا نحتاج الإيه نحتاج الوقت. فبدل ما نحتاج يوم زيادة ممكن إيه ممكن ننتهي إن شاء الله في الإيه في اليومين، لأنه معنا عدة إيه عدة أمور، بس هي سهلة إن شاء الله تعالى. معنا الرد نريد أن نشرحه يعني بالإيه بأحواله المختلفة بصوره المتعددة، أيضا نشرحه كاملا. معنا ذوي الأرحام أيضا نشرحهم كاملين، فممكن في اليوم الأول نشرح الرد وإيه وذوي الأرحام، تمام؟ نقسم الإيه نقسم الوقت، هيكون معنا ساعتان أو ربما أزيد، ده ساعة وده ساعة تمشي. وفي اليوم الثاني هيبقى معنا الإيه المفقود والخنثى المشكل والحمل والغرق والغرقة والهدمة، ممكن أيضا تمشي، لأنه اللي يفهم المفقود يفهم الخنثى يفهم الحمل، هي طريقة واحدة. علشان كده المصنف جابهم كلهم في بيت واحد، جاب المفقود والخنثى المشكل والحمل في بيت واحد، يعني وده من براعته. قال وكل مفقود وخنثى أشكل وحمل اليقين فيه عمدة، فلأن الطريقة واحدة، بس كل ما فيها ان احنا المشكلة في الخنثى الذكورة والأنوثة، والمشكلة في المفقود الحياة والموت، والمشكلة في الحمل عدة مشاكل، حياة والموت والإيه والعدد والجنس. فلكن فبنعمل إيه بنعمل مسائل بعدد الاحتمالات، وبعدين نعمل جامعة في الجميع، سواء في إيه في الخنثى بنعمل مسألة للذكورة ومسألة للأنوثة، وبعدين نعمل جامعة، وفي المفقود بنعمل مسألة الحياة ومسألة موت ونعمل جامعة، في الحمل بنعمل مسألة حياة على إنه مسألة موت، مسألة على إنه ذكر واحد، مسألة على إنه أنثى واحدة، مسألة على إنه ذكران، مسألة على إنه أنثيان، مسألة على إنه ذكر وأنثى، 6 مسائل، وبعدين نعمل جامعة واحدة. طريقة الجامعة في الخنثى هي نفس طريقة الجامعة في المفقود، هي نفس طريقة الجامعة في الحمل. فعلشان كده المصنف إيه جابهم في بيت واحد، فناخدهم إحنا إن شاء الله في يوم واحد على أساس تفهم إيه تفهم المفتاح للجميع، وهو مفتاح واحد يفتح على الكل وإن كان الاحتمالات تختلف، تمام؟ بقي معنا إيه الآن نحن نعرب هذه الأبيات اللي هي باب قسمة التركات كما هي العادة. قال في التركة تضرب سهم كل أبدا، في التركة جار ومجرور متعلق بضرب، اضرب في التركة، اضرب فعل أمر، تمام، مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت، سهم مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة، كل مضاف إلى سهم، مجرور بالمضاف وعلامة جر الكسرة الظاهرة، أبدا ظرف منصوب على الايه على الظرفية، واقسم الواو عاطفة، اقسم فعل أمر أيضا مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت، على التصحيح على جر حرف جر والتصحيح مجرور بعلى وعلامة جر الكسرة الظاهرة، ما قد وجد، ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، قد حرف تحقيق، وجد فعل ماض مبني على الفتح والألف للإطلاق وهو مبني للمجهول، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الاسم الموصول، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في نعم نائب الفاعل، نعم وجد ونائب الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد على ايه على ما، والجملة من الفعل ونائب الفاعل لا محل لها من الإعراب، صلة الايه صلة الموصول اللي هو ما، او خذ او عاطفة، خذ ايضا فعل امر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت، من التركة جار ومجرور متعلق بخذ، في الصريح جار ومجرور ايضا متعلق بخذ، بنسبة السهام للتصحيح، بنسبة جار ومجرور السهام مضاف اليه، وايضا جار ومجرور بايه متعلق بخذ، السهام مضاف اليه مجرور بالمضاف علامة جره الكسرة الظاهرة، للتصحيح ايضا اللام حرف جر والتصحيح مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجر المجرور متعلق بحال من السهام، حال محذوف للايه للسهام، كانه بنسبه السهام حال كونها للتصحيح، تمام. يبقى تمت ابيات ايه باب قسمه التركات، وقفنا على باب الرد، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.